الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. تكلمنا فيما مضى عن أحكام الصوم وعما يدخل به الشهر، وعن أحكام الهلال والرؤية، و كان من المسائل التي قد تحدث عند الناس، وهو إذا كان إنسان في بلد يسيرون على الحساب الفلكي، وماذا يفعل؟ هل يعتمد على بلد يسير على الرؤية أو ماذا يفعل؟ فنقول الجواب أنه يسير على بلده الذي هو فيه، وتكون الذمة متعلقة بأولئك الذين ساروا على الحساب الفلكي. إذا صام في بلد وانتقل إلى بلد آخر، فإنه في بداية الصوم يعتمد على بلده الأول، وفي نهاية الصوم يعتمد على البلد الثاني. فإن كان مجموع ما صامه 29 يوما فأكثر أجزاءه، وإن كان ما صامه أقل فإنه يفطر مع الناس في البلد الثاني ويقضي حتى يكمل جميع صيامه 29 يوم. عندنا في هذا اليوم باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. هناك أمور تقطع الصوم وتفسده، وبالتالي لا يعد الإنسان صائما، فإن كان مكلفا وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. هذه الأمور التي تفسد الصوم على أنواع: الأول الأكل، فمن أكل فإنه قد أفطر، وقد قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الثاني الشرب، لهذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: أو استعطى، المراد بذلك أن يضع شيئا في أنفه، فإذا وضع شيئا في أنفه فدخل في جوفه ووصل إلى حلقه فإنه حينئذ يفسد صومه. الرابع قال: أو احتقن، المراد باحتقن استعمل الحقنة، استعمل الحقنة، وظاهر هذا أن استعمال الحقنة في أي محل يفسد الصوم، سواء كانت إبرا علاجية أو إبرا غذائية، وسواء كانت في الوريد أو الشريان. وهذا هو رأي فقهاء المذهب، ويستدلون على ذلك بمماثلتها للصوم، بمماثلة الاحتقان والحقنة بالأكل والشرب. قال: أو اكتحل، يعني أدخل شيئا من طريق العين فوصل إلى حلقه فإنه حينئذ يؤثر على صومه. والقول بتأثير الكلي على الصحو هو مذهب مالك والإمام أحمد، قول أنه قد وصل إلى حلقه فشابه الأكل والشرب. وذهب جماعة إلى أنه لا يفسد الصوم، ولعل هذا القول أقوى، لأن القول بإفساد شيء للصوم لا بد له من دليل. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. فإذا أدخل إلى جوفه سواء كان الإدخال في من الرأس أو من الأيدي أو من البطن أو من الظهر أو من الأقدام فإنه يؤثر عند الفقهاء، وذلك أنه إذا كان الشخص مجروحا فأدخل في جرحه شيئا فإنه يؤثر على صومه في المذهب. وقوله شيئا يعم ما لو كان غذائيا أو كان علاجيا، وهذا هو المذهب. وللفقهاء المعاصرين أقوال عديدة في هذه المسألة. قال المؤلف غير إحليله، يعني الذكر، فإنه إذا أدخل شيئا في ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه، إذا لا ينتقض صومه بذلك. الأمر السابع أو استقاء، يعني طلب خروج القيء فخرج القيء فإنه يفسد صومه، بخلاف ما لو خرج القيء بنفسه. وقد قال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء، يعني من طلب خروج القاضي وجب عليه القضاء. قال ومن قاء، من ذرعه القيء فليتم صومه. ومن استقاء، فليقضي مكانه. الأمر السابع أو استمنى، يعني طلب خروج المني من بدنه فإن خرج، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا من الشهوة. ولا يؤثر الاستمناء إلا إذا خرج المني. الأمر الثامن إذا باشر، يعني لامس امرأة فترتب عليه خروج المني، خروج المني، فإنه حينئذ يفسد صومه. الأمر التاسع إذا باشر فأمدى، والمدي يفارق المني، في أن المدي يخرج دفقا بقوة ويكون معه شهوة، بخلاف المدي فإنه لا يكون دفقا وليس معه شهوة، أو وقد يخرج بدون شهوة. بعد ذلك من كرر النظر فأنزل فإنه يفسد صومه بذلك، سواء والمراد بالإنزال إنزال المني، سواء كان النظر بالعين المجردة أو بواسطة التلفزيونات أو الصحف. أما لو نظر مرة واحدة فأمنى فإنه لا يفسد صومه بذلك، وذلك لأنه قد خرج المني بدون طلب منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لك النظرة الأولى. ننتقل إلى المفسد الآخر من مفسدات الصوم، وهو قوله أو احتجب، يعني طلب خروج الدم من الرأس. والحجامة طريقة علاجية معروفة، بحيث يكون هناك إناء قد فرغ الهواء منه ثم يوضع على جرح بالرأس فيسحب دمه. وما العلة في أن الحاجم يفسد صومه بذلك؟ لا نعلم العلة في هذا. قال أو حجم، إذن المحجوم يفسد صومه، والحاجم كذلك، ولا نعرف المعنى في هذا. وأما نزول نزول الدم من بقية البدن فقال شيخ الإسلام بن تيمية إنه يؤثر، ولذا منعت الحائض من الصوم. والقول الآخر بأن المفسد للصوم خروج الدم من الرأس الذي هو الحجامة، وأما إخراج الدم لغير ذلك التبرع بالدم والتحليل فإنه لا يدخل في مسمى الحجامة، وهذا قول أظهر وأقوام. ويشترط في الحجامة لتكون مؤثرة على الصوم أن يخرج منها دم حال كونه عامدا ذاكرا لصومه. وجميع المفطرات السابقة إنما تؤثر إذا كانت عمدا وكان الفاعل لها ذاكرا لصومه. أما إذا كان ناسيا، نسي أنه صائم فأكل، حينئذ لا يؤثر على صحة صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا لو كان مكرها أو ليس له فيه اختيار، ومثل لذلك بما إذا طار إلى حلقه ذباب فدخل في جوفه فإنه ليس له قدرة على دفعه، أو دخل إلى حلقه غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم وأصبح في فيه طعام فلفظه. إذا احتلم فإنه لا يجب أو لا يفسد صومه بذلك، وإذا أصبح وفي فمه طعام فلفظه في الحال فإنه لا يؤثر على صومه. هكذا إذا اغتسل تعميم الماء على جميع بدنه فإنه لا يؤثر على صومه، وهكذا لو تمضمض فإنه لا يؤثر على صومه، لأن الأنف والفم من الأعضاء الخارجية للبدن، وبالتالي فإن وضع الطعام فيها لا يؤثر على صوم الإنسان. أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه فإنه لا يفسد صومه في هذه المسائل، لأنه قد فعل وسعه ولم يقصد الزيادة فلم يؤثر ذلك على صومه. من أكل قبل الفجر فهل يصح صومه أو لا؟ نقول ننظر، فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يأكل يظنه ليلا فيتبين أنه ليل، فهذا يصح صومه. الثاني أن يصوم على أن غدا، أن يصوم الحال الثاني أن يأكل الطعام قبل الفجر ويغلب على ظنه أن الليل لا زال، ثم يتبين له أن الليل قد انتهى، أذن أكل، فلما فرغ من الأكل فإذا بالمقيم يقيم، حينئذ نقول الصواب أنه يؤمر بقضاء هذا اليوم كما هو مذهب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقول النبي صلى لقول لي ما ورد ولي ان القاعدة ان العبرة انه لا عبرة بالظن البين خطأ، القاعدة انه لا عبرة بالظن البين خطأ. من اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الحال فإن صومه يصح. أما إذا كان في آخر اليوم فإنه إذا أكل يظنه ليلا فبان نهارا فإنه يفطر ويجب عليه القضاء. أما إذا كان شاكا مترددا شاكا في غروب الشمس ثم بعد ذلك لم يتبين له الحال قلنا أعد هذا اليوم ولم يصح صومك، لأن بقاء النهار متيقن فلا يزال بأمر مشكوك فيه، أو اعتقد أنه أصبح ليلا ثم بان أنه في نهار، فحينئذ يفسد صومه بذلك ويجب عليه القضاء. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة من جامع في نهاية رمضان، والجماع في لسان علماء الشرع تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء، يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه، وعليه الكفارة، والكفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. ولا فرق في هذا بين أن يكون الجماع في القبل أو الدبر. إذا جامع دون الفرج فأنزل، إذا جامع دون الفرج فأنزل فإنه يكون مفطرا بذلك لكونه قد أخرج المنية متعمدا فوجب عليه القضاء، ولا يجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه لا يعد جماعا باللسان الشرعي. هكذا لو كانت المرأة معذورة فحينئذ يعد مفطرا ولا كفارة. أو شخص مسافر ينوي السفر، ينوي الصوم في السفر فجامع، حينئذ يعد مفطرا وعليه القضاء ولا كفارة لأنه مسافر. إذا جامع في يومين أو كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فما الحكم؟ إن كان قد كفر لزمه كفارة ثانية عن الشيء الآخر. إذا جامع في يوم واحد مرتين فإنه يفطر ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. إذا جامع في يومين مختلفين فإن لكل يوم عبادة مستقلة، بالتالي يجب عليه أن يدفع 4 ملايين. إذا جامع في يومين أو كرره في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة تجزئه عن الثنتين، وإن جامع ثم كفر جامع في يومه فكفارة ثانية. هل يتعلق، ما العلة في إيجاب كفارة الجماع في نهار رمضان؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال طائفة هو انتهاك حرمة الشهر، هو انتهاك حرمة الشهر، ولذلك فإن من قدم في أثناء النهار وجب عليه أن يمسك حتى الجماع، ولو جامع لوجبت عليه الكفارة المغلظة. إذا جامع في يوم واحد أكثر من مرة ولم يكفر فإنه تجزئه كفارة واحدة، وكذلك لو اجتمعا فإنه يكفرهما كفارة واحدة. قال جامع ثم كفر وجب عليه أن يجامع في يومه كفارة ثانية. من لزمه الإمساك كمسافر قدم في أثناء النهار فجامع في ذلك اليوم فإنه حينئذ لا تجب عليه الكفارة عند الفقهاء. هكذا الجماع في نهار صيام التطوع أو صيام النافلة ليس فيه كفارة إلا أن يكون الإنسان متلبسا بحرمة شهر رمضان. إذا كان هناك شخص جامع ولم تسقط الكفارة منه بعد الجماع، إذا كان هناك شخص جامع وهو معافى ثم مرض في نفس اليوم، فإنها لا تسقط الكفارة لأنه قد انتهك حرمة الشهر. وهكذا لو كان هناك مسافر قدم في أثناء اليوم وهو مفطر، حرم عليه أن يأكل بقية اليوم، يلزمه الإمساك. إذن يبقى عندنا مسألة مهمة، وهي ما ضابط المغرب، ما ضابط هذه المسألة؟ فنقول إن كان في يومين فلكل يوم عبادة، فكل يوم عبادة مستقلة، وبالتالي يجب عليه أن يكفر كفارته. وإن كان في يوم واحد وكفر عن السابقة، فإن الذنب الجديد يحتاج إلى كفارة. وإن كان قد اكتفى بخيمة واحد، وإن كان قد اكتفى بكفارة واحدة أجزاه ذلك. إذا جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في يوم، فإنه يكفر كفارة ثانية. من لزمه الإمساك كالمسافر يقدم في وسط النهار يلزمه أن يمسك بقية اليوم، وكالحائض تطهر في أثناء اليوم يلزمها الإمساك. إذا جامع واحد من هؤلاء وجب عليه الكفارة المغلظة بعتق، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. إذن القاعدة عندنا، أو ما هي العلة في إيجاب الكفارة؟ طائفة يقولون انتهاك حرمة الشهر، وبالتالي فإن من جامع في أثناء النهار أو أكل أو شرب فعليه الكفارة المغلظة. وطائفة تقول هو انتهاك حرمة الشهر الواجب، وبالتالي فإن الوطع في الكفارة أو النذر أو القضاء فيه كفارة. قال المؤلف: ومن جامع وهو معافى. إذن عندنا أقوال: القول الأول أنه انتهاك حرمة الشهر مطلقا، فحينئذ من أكل أو شرب فإنه عليه في أثناء يوم الصيام فإن عليه الكفارة المغلظة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وطائفة تقول بأنه انتهاك حرمة الصوم الواجب كما هو قول بعض الشافعية، وبالتالي تجب الكفارة في الجماع الواقع في أي صوم واجب كقضاء ونذر وكفارة ورمضان. الثالث أنه انتهاك حرمة الشهر، سواء كان الإنسان حرمة الشهر بالجماع، فحينئذ غير الجماع كالأكل والشرب لا كفارة فيه. ولو قدر أنه كان ممن يجوز له الفطر فإنه لا تجب عليه الكفارة. ولو قدر أنه صام ثم أنه أفطر في أول النهار ثم أمسك بقية النهار لزوال عذره الذي يجيز له الصوم، فإنه حينئذ تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة متعلقة على هذا القول بحرمة الشهر. قال المؤلف: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. بغير الجماع للاحتراز من مذهب المالكية والحنفية الذين يرون أن الأكل والشرب موجب للكفارة. قول: في صيام رمضان لإخراج بقية الصيامات الواجبة كالقضاء والنذر والكفارة. ثم ذكر المؤلف خصال كفارة الجماع في نهاية رمضان. الخصلة الأولى اتقوا رقبة، وفي هذا الأزمان لا نعلم وجود الرقبة، فحينئذ ننتقل إلى المعنى الثاني. فقال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هذا بالنسبة لأحكام الجماع في نهار رمضان، وتقدم معنا بيان الأقوال فيها مما يجعلنا نفهم المسألة حق الفهم. طيب في السؤال والإشكال، إذا أخذ إبرة فهل يفسد صومه بذلك؟ تقدم معنا الخلاف في مثل هذا، من ارتكب هذه أحد هذه المبتلات قد يظن أنه بما فسد صومه فإنه له أن يأكل ويشرب، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس هذا بصحيح. من فسد صومه وجب عليه إمساك بقية اليوم، والمريض الذي يحتاج إلى طعام إذا انتهى الطعام الذي يحتاج إليه لزمه الإمساك في بقية اليوم. حديث أفطر الحاجم والمحجوم ورد عن 10 من الصحابة، وحديث أفطر وحديث احتجم وهو صائم ورد في صحيح البخاري لكنه شاذ، أخطأ في همام أحد رواته. ما الفرق بين أن ينوي شخص صائم صوم فرض الفطر وبين أن ينوي أنه إن وجد أكلا سيأكل ولم يجد حتى أذن المغرب؟ هو يجزم بالصوم إذا قال إن وجدت أكلا أكلت وأفطرت، هو يجزم بأنه صائم حتى يجد الأكل، فحينئذ هو جازم بالنية وعازم عليها. من نوى الخروج من العبادة فسدت، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله، لأن الأصل في التروك تعلقها بمجرد النية، والأصل في الأفعال ألا تثبت إلا والأصل في الأفعال ألا إذا وجدت في الخارج ألا يثبت بها الحكم حتى يقوم الدليل عليه. لعلنا نقف على هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هل شم العطور يفسد الصوم؟ نقول بالنسبة للعطور الروائح التي ليس لها مادة ولا جرم فهذه لا تفسد الصوم، وأما بالنسبة للدخون الذي له بخار ودخان يدخل في الأنف ويصل إلى الجوف، فإذا تعمد الإنسان شمه فسد صومه بذلك لأن له مادة وجرما. حديث أفطر الحاجم والمحجوم مع حديث أكنتم تقرؤون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. علم مثل هذا الحديث يحتاج إلى النظر في إسناده. من لم يجد عتق رقبة ولا صيام ولا إطعام 60 مسكينا للكفارة فإنه حينئذ اختلف أهل العلم فيه، فقال الإمام أحمد تسقط عنه الكفارة لعجزه ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم، والجمهور على أن هذا الواجب يبقى في ذمته. التفكير إذا تكرر هل يبطل الصوم إذا حصل معه إنزال؟ في المذهب يقولون لا، لأن التفكير والتخيل هذا ليس فيه عمل من الإنسان. الأكل والشرب عمدا يوجب القضاء والكفارة معا، هذا هو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. وأكل أو شرب عامدا في أثناء نهار رمضان وجب عليه القضاء فيصوم يوم مكانه، ويجب عليه أيضا الكفارة يعني يطعم 60 مسكينا. سؤال: إذا قضى شخص يوما فطره في رمضان وأفطر في اليوم الذي يغيه، هل يجوز إعادة القضاء فقط أم يجب معها كفارة؟ إذا لا يجوز للإنسان في يوم القضاء أن يفطر ويجب عليه أن يكمل الصوم، فلو قدر أنه أفطر في يوم القضاء فقد أخطأ، عليه التوبة ويصح رجوعه. هل الإبر المغذية تفطر؟ نقول نعم تفطر، لأنها في معنى الأكل والشرب وزيادة. بخاخ الربو ما حكمه؟ إن كان هذا البخاخ ليس له مادة تدخل في الجوف وإنما يرش رطوبة فتدخل في الفم ولا تدخل في الجوف، فإنه لا يؤثر على صوم الإنسان. أما إذا كان لبخاخ الربو مادة وجرم تدخل في الجوف فإنه حينئذ يمنع منه. هل تكون المرأة طاهرة ثم تحيض؟ للمرأة تكون طاهرة ثم تحيض هل تمسك بقية اليوم؟ نقول نعم، إذا كانت المرأة حائضا ثم طهرت وامسكت بقية اليوم ولزمها القضاء. وأما إذا كانت المرأة طاهرا ثم تحيض فهل تمسك بقية اليوم؟ إذا حاضت لزمها أحكام الحوض الحيض. الحائض الذي طهرت وأمسكت نهار رمضان هل عليها قضاء هذا اليوم؟ نقول نعم عليها قضاء هذا اليوم، لما ورد في حديث عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بالنسبة للإغماء، أهل العلم قد اختلفوا في الإغماء، هل يجب قضاء الصلوات التي مرت على الإنسان فيها أو لا؟ ومنشأ الخلاف في هل الإغماء من النوم أو من الجنون، فمن قال الإغماء جنون قال يسقط التكليف وبالتالي لا يجب القضاء لا للصلاة ولا للصوم، وهذا مذهب مالك والشافعي. القول الثاني بأن الإغماء له شبه بالنوم وبالتالي لا يسقط الواجبات عنهم، وهذا مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث بأنه إذا كان الإغماء خمس صلوات في اليوم وليلة زيادة فإنه يسقط عن الوجوب، وإذا كان الإغماء أقل من خمسة أوقات فهو يماثل النوم وبالتالي يجب القضاء. يقول: الحاجب في الوقت الحاضر لا يستخدم الفم، ما قال في الحديث أفطر الحاجب لأنه استخدم فمه في سحب الدم؟ الحديث عام، وبالتالي فإن الأصل تعميم الحكم. ما وجه إلزام من لم يصح منه الصوم بالإمساك؟ إذا قدم المسافر وجب عليه إمساك بقية اليوم لأنه قد شهد الشهر، وقد قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في يوم عاشوراء من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك. العلة إفطار الحاجم هو أن الحاجم كان يسحب الماء بفمه؟ لا، الله أعلم بعلتها. هل قطرة الأذن والأنف تفسد الصوم؟ إن لم تصل إلى قطرة الأذن إذا لم تصل إلى الحلق فإنها لا تؤثر ومع كراهتها عند طائفة. أما إذا كانت قطرة الأذن وصلت إلى الحلق فحينئذ الجمهور على أنها غير مفطرة، وقيل بأنها تفطر. بالنسبة للأنف، من أوصى سحب الماء من أنفه بقوة فإن عليه حينئذ القضاء. خروج المني بالنظرة الأولى هذا يفسد الاغتسال ويثبت الجنابة، ويجب على الإنسان أن يغسل جميع بدنه، لكنه لا يفسد الصوم. النفل المعين مثل الاثنين والخميس والست من شوال لا بد لها من نية؟ نقول لا، لها نية لكن ليس لا يجب تبييت النية فيها. احتجمه الصائم حيث اختار الحاجب. الأصل في أحكام الشريعة أنها مفيدة للعموم. إبرة الجلوكوز تفطر؟ نقول نعم تفطر، وذلك أن لها طعما ولها أثر في التغذية. الحقن الشرجية تأخذ حكم المفطرات على المذهب أنها لا تأخذ حكم المفطرات، كما تقدم معنا أنهم يرون إنما وضع في دبر الصائم لم يؤثر على صومه. ما تعليل من قال بعدم الفطر من الكحل مع تأكيد دخوله إلى الحلق ثم إلى الجوف؟ قال هذا ليس بمدخل معتاد، ومن ثم لم يؤثر على صوم الصائم. المرأة التي تستخدم حبوب تمنع به الحيض، هل يلزمها قضاء الأيام التي كانت لو لم تشرب لأفطرتها بعد رمضان؟ نقول نعم يجب عليها قضاء هذه الأيام، ولا يجوز لها تأخير الفطر. قال المؤلف في صيام ست شوال اختلاف صوم القضاء أولا ثم السنة، الصواب أنه لا بد أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم السنة، لحديث من صام رمضان رمضان إيمانا واحتسابا، ثم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ثم أتبع، أحمد بكاي إن شاء الله عند السلام بالقوت. مشاكل في منتدى الجامعة من الإدارة والطلبة والمشرفين، أفكار منحرفة. طيب خير إن شاء الله. شخص لم يصم أو إذا أفطر في رمضان لا يقضي، وعندما رجع إلى الله تاب، هل عليه قضاء ما مضى؟ نقول ننظر، إن كان لا يصلي في ذلك الوقت فلا يجب عليه صيام ولا قضاء تلك الأيام، وإن كان يصلي وجب عليه القضاء. ما حدود الاستطاعة في الكفارة وصيام شهرين متتابعين ألا يكون شاقا عليه ولا مؤديا إلى مرضه ولا زائدا فيه؟ المنوم أكثر من أسبوع هل يقضي الصلوات؟ تقدم معنا أن الصواب في هذا مذهب الحنفية هو التفريق بين ما كان أقل من خمس صلوات فإنه يقضي، وما كان أكثر فإنه لا يقضي. في مذهب أحمد أنه يقضي مطلقا. تعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.